أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي، من إمكان النسخ قبل حضور وقت العمل، والمتحصل من كلامه رحمه الله أن حقيقة الحكم عند المشهور هي إثبات الملازمة بالجعل الشرعي بين الموضوع والمحمول، والحكم بالمحمول على تقدير وجود الموضوع. وأما عندنا، يعني عنده، فهو إبراز الإرادة الجدية عند المولى. لا يعدو الحكم عنده يقول: فإن بنينا على الأول فتارة نؤمن بأن الملازمة فعلية بالفعل، وأن وجود الموضوع وتحققه لا يعني توقف الحكم عليه، بل المحكوم به هو الذي يتوقف عليه على طريقة الواجب المعلق، فيكون الحكم فعليا بمجرد الجعل المولوي، وإن كان الواجب مثلا لا يؤتى به إلا بعد تحقق الموضوع بقيوده خارجا. وأخرى يقال بأن الحكم لا يكون فعليا أصلا كما هو المعروف بينهم إلا بفعلية وجود الموضوع، فتبقى الملازمة ملازمة بالحمل الأول إن صح التعبير. يقول رحمه الله: فإن بنينا على الأول على طريقة الواجب المعلق فحينئذ لا يلزم محذور اللغوية بالنسخ قبل حضور وقت العمل. إذ الحكم صار فعليا حقيقة بمجرد جعله، ووجود الموضوع خارجا ليس سوى ظرف لإيجاد المتعلق. فإذا جاء النسخ فقد تطرق إلى موضوع، إلى حكم تام الفعلية في حد نفسه، وإن تأخر زمان الإتيان بمتعلقه. وهذا بخلاف ما لو قلنا بالثاني، فإن الحكم لن يعدو كونه حكما إنشائيا، فيتأتى المحذور. هذا كله على مبنى المشهور في تفسير الحكم. أما على تفسيرنا المتقدم فإن الحكم يكون حكما حقيقيا وفعليا بمجرد الإبراز للإرادة، بمجرد الجعل، فتلتقي النتيجة بين مبنانا والتفسير الأول لمبنى المشهور طريقة الواجب المعلم من حيث النتيجة. فأي نسخ يأتي حينئذ فهو نسخ في طول فعلية الحكم، فلا محذور فيه. هذا الكلام كما ترون كلام صوري قشري، وكأنه رحمه الله تصور منشأ للغوية غير ما أفاده المحققون، بحيث يظهر من كلامه أن المحذور ينحصر فيما لو أمكن إثبات فعلية الحكم وإن لم تكن له فاعلية بالفعل. وذلك أنه على التفسير الأول لكلام المشهور لا توجد فاعلية بالفعل للحكم نحو متعلقه. وإن أمكن أن تكون له فاعلية نحو مقدمات المتعلق، يعني هذا أحد التخريجات لمقدمات الواجب. ولكن أية فائدة في هذه الفعلية مع علم المولى بأنه سينسخ حكمه قبل إتيان زمان المتعلق؟ قبل مجيء زمان المتعلق، إذ لا إرادة مستقلة تجاه المقدمات كما هو واضح. وأما على تفسيره فالأمر أوضح، إذ لا يترتب على إبراز الإرادة سوى الإعلام بالمكنون والمفروض أن الحكم معلق في المبرز والمبرز، يعني في الإرادة والجعل. على زمن لم يتحقق بعده، والمولى يعلم أنه سينسخه قبل تحققه. فيبقى محذور اللغوية الناشئة، ويصح أن نقول الناشئ بإرجاع إلى محذور، من أن الحكم الحقيقي لا يكون إلا بقصد الانبعاث اقتضاء، البعث والانبعاث اقتضاء. وهكذا حكم على كلا التفسيرين، مشهور أو العراق، ليس من شأنه أن يكون له بعث وانبعاث في نظر جاعله، ما دام يعلم أنه سينسخه قبل حضور وقت عمله، يعني قبل فعليته التامة. والحكيم كذلك لا تترشح منه إرادة حتى إلى المقدمات، لأنها فرع عن ذيها، عن ذي المقدمات، وهو لا إرادة جدية بلحاظه كما هو الفرض لعلمه بنسخه قبل حضور وقت الإتيان به. إذن فالمحذور قائم لا محالة. وهذا هو الصحيح فيما يرتبط بالقاعدة الأولى. وأنا أشرت بالأمس إلى أن بعض المحققين كالشهيد الصدر رضوان الله عليه لديه بعض التفصيلات والتشقيقات التي لا داعي للدخول فيها لأنه لا تترتب عليها الثمرات، لكن خلاصة المطلب أن الحق مع المشهور، وأن النسخ قبل حضور وقت العمل غير جائز. وبعبارة أدق، لا يجوز جعل حكم يعلم المولى أنه سينسخه قبل حضور وقت عمله. الدقة هذا هو المحذور. طبعا حكم حكم حقيقي، بعد قلنا هذا سابقا، ما كنا داعي نظل نكرر. عليه بعد إذا ثبوتا هو البحث ثبوتي بعد. وأما القاعدة الثانية وهي قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني وقت حضور وقت العمل، عن حضور وقت العمل، هذا وقت الحاجة، سواء تصدى المكلفون للإتيان به بالفعل أو ما تصدى، يعني الزوال حضور وقت عمل بالنسبة للظهر، سواء بادر أحد من المكلفين للإتيان أو ما بادر. فإن الشبهة تقول بأن حقيقة التخصيص هي اقتطاع من العام منذ البداية، مو منذ طرو الخاص، بمعنى أن المولى ليست لديه من الأساس إرادة جدية للحكم في مورد المخصص، فإذا أمر المولى بعام شامل لهذه الحصة التي لا يوجد إرادة جدية بإزائها، وحضر وقت العمل، فسوف يكون مغررا بعبده، الذي سيتحرك شأنا عن هذا التكليف لامتثاله بما يشمل الحصة المذكورة. مع أن الامتثال لا يحصل بها، فإذا لم يخصص المولى قبل حضور وقت العمل فإنه سيكون كذلك، أي مغررا بالعبد، وهذا يقبح من الحكيم المتحفظ على أغراضه المتلطف بعباده، من هنا فلا بد إما من إنشاء الحكم من البداية بقدر الملاك والإرادة بجعل واحد، أو من خلال جعلين ولكن لا بد وأن يكون كلا الجعلين منضمين قبل حضور وقت العمل، رافع الشبهة جاهل. هذه القاعدة سلم بها أكثر المحققين، ومنهم الشيخ الأنصاري المحقق صاحب الكفاية، المحقق العراقي السيد البروجردي وجماعة. وقد أفاد الشيخ الأعظم وتبعه الآخرون بأن التكليف إن كان حقيقيا فلا دافع للمحذور المذكور. نعم، إن كان التكليف ظاهريا لا واقعيا حقيقيا كالقاعدة المجعولة في ظرف الشك مثلا، التي قد تكون أوسع من ملاك الحكم الواقعي، فلا مانع من ذلك. والسر واضح، إذ لن يكون مورد الحكم المجهول في ظرف الشك مطابقا للواقع دائما، أو على الأقل لا مانع من إخطائه للواقع. وهذا الكلام في الجملة مقبول عند جملة من المحققين كما أشرنا. لكن المحقق الإصفهاني والنائيني وجماعة آخرين من جيل التلامذة لهذين العلمين قد توقفوا عند أصل الإيجاب الكلي، انتبهوا للتعبير يا إخوان، لقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، بدعوى أن هذا القبح حاصل لكنه اقتضائي وليس علة تامة، مو مثل النسخ قبل حضور وقت العمل. فلو وجد مانع من هذا الاقتضاء أو حكمة حجبته عن الفاعلية فلن يكون تأخير البيان قبيحا، لأنه لن يكون خلاف الحكمة آنذاك. لأنه سوف يحصل تزاحم اقتضائي في الحقيقة، وهذه النقطة سيأتي الحديث عنها بشيء من التفصيل ومحاولة لملمة أطراف البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على